أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 1570، لا زلنا نتكلم عن أحكام الوقوف. يقول السيد: إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له للوقف منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة، فإن أمكن تجديده وإن كان بإجارته مدة وصرف الإجارة في العمارة وجب ذلك. ذكرنا سابقا أحكاما متعددة للوقوف، وكانت الأحكام تقريبا الأخيرة أنه إذا الوقف خرب، أولا المسجد، ثانيا غير المسجد من الأعيان الموقوفة كالبستان والدار، وبعض الأحكام المرتبطة، هل يزول العنوان، هل يزول الوقوف، هل يبطل الوقوف أو لا، وبينا التفاصيل. الآن عندنا مسألة مرتبطة أيضا في هذا، أنه إذا خرب الوقف ولكن لم تبطل المنفعة، هذا كيف؟ بستان، بطل الوقف من جهة أنه بستان، يعني بعد النخل ما يطلع تمر، الأشجار ماكو فواكه، هسه بسبب قلة الماء مثلا أو انعدام الماء، لكن المنفعة موجودة، كيف؟ العرصة ومنافع العرصة وهكذا الاستظلال من الأشجار والبعض الأمور الموجودة في البستان. هنا يأتي هذا كموضوع للمسألة: إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة، هنا الجواب، هذا الموضوع، الحكم. أولا، فإن أمكن تجديده، تجديد من؟ الوقف اللي خرب، يعني شلون نجدده؟ وإن كان بإجارته، هذا البستان اللي بسبب انعدام الماء بعد لا تمر ولا فواكه بسبب انعدام الماء، إذا بالتالي خرب الوقف، هنا نقول ما دام بمنفعة نأجر هذا البستان لمدة معينة وهذه الأجرة نرجع الحياة للبستان، وإن كان بإجارته مدة وصرفة الإجارة في العمارة، يعني في التعمير، هسه بستان دار زين، والدار بعد صار البناء جدا قديم، فأجر الدار لمدة معينة بعد ما حد يقدر يستفيد من عدها، فأجرها حتى أبنيها من جديد وهكذا، وجب ذلك. زين، وجب ذلك شنو يعني؟ يعني أنه نستفيد من المنفعة لأجل إرجاع الوقف وإعمار الوقف. زين، هذا شنو الدليل؟ الدليل تقدم أن الارتكاز الموجود عند الواقيف أنه الحفاظ على العين ثم الاستفادة من العين الموقوفة لأجل الموقوف عليه، فبالتالي هنا قدمنا شنو؟ العين الموقوفة، استفدنا من منافع العين الموقوفة لا للموقوف عليهم بل إنمن للحفاظ وإرجاع وإعمار العين الموقوفة. وإن لم يمكن، الصورة الثانية شنو؟ وإن لم يمكن يعني ما نقدر نستفيد ونعمر، نستفيد من هذا العين التي خربت في لوجود منفعة قليلة أو كثيرة في لأجل إعمار الوقف، ما نقدر. وإن لم يمكن، بقيت الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوفة عليها، يعني بستان، البستان خرب الوقف بعنوان بستان، ليش؟ لعدم وجود ماء، وفي نفس الوقت ما أقدر أجر وأستفيد من منفعة البستان كأرض أو عرصة لأجل إعمارها، لعش يسوي أستفيد من منفعة البستان زين لأجل الموقوف عليه، ما أقدر أعمرها، فبالتالي تعذر الحفاظ وإرجاع العين وتعمير العين، فبالتالي ما دام إلى منفعة فمن أصرفها على الموقوف عليه. وبكلمة علمية، أن خراب العين الموقوفة وبقاء شيء من المنفعة في العين الموقوفة، هنا مرتبتان، المرتبة الأولى تقدم تصرف المنافع لأجل التعمير، وإن حرم الموقوف عليهم وإلا إذا ما نقدر نصرف المنفعة في تعمير انصرف علما للموقوف عليه. فلهذا قال وإن لم يمكن بقيت، وإن لم يمكن يعني التعمير والتجديد بقيت الوقفية بحالها، واضح تبقى الوقفية بحالها لعدم زوال زين الوقف زين، وقلنا الخراب لا يؤدي إلى زوال زين الوقفية سابقا سواء كان في المسجد وفي غير المسجد، وإن كان هناك تفاصيل وتفصيل. وإن لم يكن بقيت الوقفية، وإن لم يمكن بقيت الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها. هذه مسألة. مسألة أخرى يقول السيد 1571 المسألة: إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها. هاي شنو معناها؟ راح يمثل كما إذا وقف على مسجدين. الآن هاي الدار أنا مأجرها، أو يعني الدار موقفها وقف زين لأجل الاستفادة من منفعتها كإيجارها وصرف الأجرة عليا من على المسجد. بيتي وقفته وقلت هاي إيجارة بشهر 300 500، تصرف عليا من على المسجد الفلاني أو المدرسة الفلانية أو الحسينية الفلانية. هنا هذا الموضوع المسألة. شخص أوقف عمارة، عرصة، بيت، شيء آخر، وقال هاي منافعها مثلا أبقار، منافع هذه الأمور الموقوفة تصرف على مسجد على حسينية وهكذا. فخربت. شنو خربت؟ يعني هذا العين المسجد خربة، الحسينية خربت، المدرسة فخربت، وصار الشارع أو نحو الشارع زين، كان يكون صار الساحة ملعب مطوبة زين أو شيء آخر، أو صار مدرسة، المهم أو صار الشارع هكذا. هنا بعد الموقوف عليه زال. أنت موقف الدار لأجل استفادة من منفعة الدار، المن لأجل هذه المدرسة وطلاب المدرسة وهذا المسجد، ولكن المسجد والمدرسة زال، صار شارعا، صار ملعبا. هنا هذا هو الموضوع المسألة. فإن كانت خصوصية الموقوف عليه، هنا يأتي على السؤال: هل يبطل الوقف الدار باعتبار الموقوف عليه زال أو لا يبطل؟ السيد يقول هنا الجواب عبارة عن شقين. الشق الأول: إذا كان الواقف قد أوقف الدار لمنفعة المدرسة أو المسجد باعتبار تعدد المطلوب، يعني أنا أريد في الصدقة واختاريت هاي الصدقة شنو عينتها بالمدرسة بالمسجد، فإذا زالت المدرسة أو زال المسجد روح إلى مصداق ثاني. ليش؟ تعدد مطلوب. شنو عنوان ثاني؟ الصدقات، البير، أي شيء أقرب إلى نظر الواقف. هذا كله إذا فهمنا تعدد المطلوب من جهة الواقف. وأما إذا فهمنا وحدة المطلوب، يعني أريد أصرف منفعة الدار على اليمن على المدرسة فقط، فإذا زالت المدرسة بطل الوقف الدار لأن الموقوف عليه عدمه، فيبطل الوقف الدار ويرجع إلى ملك الواقف إن كان حيا، وإلى ورثته إذا نعم حين موته. قال الجواب: فإن كانت خصوصية الموقوف عليه ملحوظة على نحو تعدد المطلوب، كما لعله، هم كاتبين الغائب هو الغالب، خطأ مطبعي، كما لعله الغالب. السيد هنا يشخص يقول الغالب أن الواقف عندما يوقف على مدرسة على مسجد على شيء آخر يريد التعدد المطلوب، بمعنى يريد الصدقة يريد الخير، ولكن شخص هذا الخير وشخص هذه الصدقة بهذا المسجد، فإذا خرب نذهب إلى مصداق آخر. صرف نماء الوقف على مسجد أو حسينية أو مدرسة أخرى إن أمكن، وإلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف. زين، إذا هذا المسجد خربه نصرف منافع الدار إلى مسجد آخر، إذا المدرسة خربت نصرف منافع الدار إلى مدرسة أخرى، سمون مماثل. إذا ماكو مدرسة أخرى محتاجة أو مدرسة ثانية وهكذا، نصرف إلمن في وجوه البر الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف. كان يحب يساعد المتزوج، يساعد الشباب للزواج، الدور نصرف علمن على زواج الشباب. أو مثلا صدقة جارية في اماكن كالمشاهد اصرفه وهكذا. هذا كله اذا كانت الخصوصيه تعدد المطلوب، وان كانت الخصوصيه ملحوظه على نحو وحده المطلوب. الشق الثاني بطل الوقف. ليش بطل الوقف؟ لانه وحده مطلوب، وهذا المطلوب غزاله، فبعد ما عندي شيء، فبالتالي هنا يبطل الوقوف لزوال شنو؟ الموقوف عليه ورجوع للواقف او الى ورثته. هذا كل شرحنا زين، بينا الموضوع زين، وبينا الحكم بصورتين وشقين. هذا اذا بطل رسمها ولم ترجع اعادته، يعني هاي المدرسه صار شارعا، وبعد هذا الشارع راح يستمر 50، 100، 200 سنة ما ترجع، لا يظن ولا يرجى ولا نعم نحتمل احتمال معتد به انه يرجع. فبالتالي يجي هذا التفصيل اللي ذكرناه. واما مع احتمال زوال العذر مع رجاء نعم الاعاده، اقول هسه هذه العاده له فتره زين اضطراريه، لعدها سنتين ثلاثه اربعه تتغير الظروف وترجع الامور طبيعيه ويرجع المسجد كما هو، المدرسه كما هي، نقول لا، هنا بعدها ما يزول حتى مع وحده المطلوب. نظل نحافظ على منافع الدار الى ان ترجع المدرسه ويرجع المسجد على حاله، ونصرف على المدرسه وعلى نعم المسجد. واما مع رجاء اعادته في المستقبل المنظور، فاللازم تجميع عوائد الوقف اللي قلنا مثال الدار وادخارها لذلك. نعم بينا الجواب. نعم هذا مع رجاء إعادته في ولو في المستقبل، نقول هذا أكو استثناء. إذا انقطع الرجاء، إذا انقطع الرجاء، يعني الآن من زالوا المسجد وسووا شارع، أو زالوا المدرسة وسووا شارع زين، فكنت أحتمل زين أو أرجو إعادته ولو في المستقبل، كنت أحفظ عليه من في منافع الدار لعله في المستقبل يرجعون المدرسة والمسجد. لكن زال الرجاء، بعد صار عندي يئيس. إذا صار يئيس يأتي هذا التفصيل، تعدد مطلوب يصرف إلى المطلوب المصداق الآخر أو المماثل، وإلا فالأقرب إلى الأقرب إلى نظر الواقف، وإلا إذا واحد مطلوب يبطل الوقوف. قال عمل في هذه العوائد بما تقدم من الصورة السابقة. هذه أيضا مسألة. مسألة أخرى يقول السيد، حكم آخر، إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة. ليش؟ لانتفاء الجهة الموقوف عليها، وكانت خصوصيتها ملحوظة على نحو تعدد المطلوب. هنا السيد راح يبين قاعدة عامة. الآن أوقف شخص دارا زين، أوقف عرصة، أوقف بناء، أوقف أبقارا، أوقف أعيانا، وقال منفعتها للجهة الفلانية أو للذرية الفلانية أو لشخص فلان فلاني، هذا يسمون الموقوف عليه. إذا الموقوف عليه انعدمه، فبالتالي هنا يقول السيد بعد لا يمكن الانتفاع بالعين الموقوفة. ليش؟ شلون ننتفع بالعين الموقوفة إذا كان الموقوف عليه قد زال وانعدمه؟ لمن تصرف هذه المنافع الدار والبناء والفيلا والعمارة والأبقار، منافعها لمن تصرف إذا كان الموقوف عليه عدم؟ الجواب يأتي هذان الشقان اللذان ذكرناهما. إذا كان الواقف نفهم من وقفه ومن وقفيته تعدد المطلوب، فنصرف إلى مطلوب آخر، مصداق آخر مماثل طبعا، وإلا فالأقرب إلى نظر الواقف. وإذا فهمنا من الوقفية وحدة المطلوب، فيبطل الوقف وترجع العين الموقوفة إلى ملك الواقف مع حياته، وإلا إلى ورثته. قال وكانت خصوصيتها ملحوظة على نحو تعدد المطلوب، صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف. مثال، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص بنحو معين، قال أنا هاي الآن الدار منافعها إيجاراتها أو الأبقار، حليبها، صوفها، اللي يصير مولود من الأبقار أبيعها وأصرفها، وين كله؟ وين؟ في العزاء، بس وين؟ في الحلة زين، وفي أيام عاشوراء، ولكن ولم يمكن ذلك، صار في الظرف طارئ ما أقدر أصرف على هذا المكان. هسه هذا المكان هدم، فالشيء آخر صرفت منافعه في إقامة عزائه، عزاء الإمام الحسن عليه السلام. زين، عليه السلام في ذلك البلد بنحو آخر، يعني في نفس الحلة، في نفس بابل، نعم، في بنحو آخر، فليكن مثلا نعم بنحو آخر، مو أيام عاشوراء في الأربعينية، بأيام عاشوراء مسدود مثلا، وهكذا. المهم في نفس البلد ولكن بنحو آخر، أهم شيء العزاء، أو أيام أخرى. وإن لم يمكن ذلك، إذن أول شيء نقدم، نقدم العزاء وإن كان بطريقة أخرى. وإن لم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه بذلك النحو في بلد آخر، ما دامت الخصوصية موجودة بالبلد. وإن صار بنحو آخر يتعين البلد، من نقل إلى بلد آخر، إذا البلد تعذر إقامة العزاء بهذا البلد، نقول نقيمه ببلد آخر بنفس النحو الذي كان في هذا البلد. إذن خصوصية البلد يقدم ولو تغير النحو والطريقة، مثلا من عاشوراء إلى أربعينية مثلا، زين. وإلا إذا ما قدرنا في نفس البلد نقل في بلد آخر، بس نحافظ على النحو وهو في أيام عاشوراء مثلا. نعيد، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص بنحو معين، زين، ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه في ذلك البلد، لأن خصوصية البلد تقدم على النحو والطريقة، بنحو آخر. وإن لم يمكن ذلك أيضا، يعني لما نقدر نصرف ونقيم العزاء في نفس البلد ولو بطريقة أخرى وبنحو آخر، نقول نصرفه في بلد آخر ولكن بنفس النحو ونفس الطريقة، صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام بذلك النحو في بلد آخر. هذا كل المثال، وترتيبه الطولي هو بحسب تعدد المطلوب وبحسب نظر الواقف الأقرب فالأقرب. زين، طبعا هذا كله ذكر سيد تعدد المطلوب، أما وحدة المطلوب فيبطل الوقوف كما هو واضح، كما ذكرنا قبل قليل في المسألة السابقة. مسألة أخرى وأيضا حكم آخر، 1573 المسألة رقمها، إذا تعذر الانتفاع بالوقف، نعم، لإنقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته. طبعا هذا تقدم في مسألة 1484، هناك ذكرناها. هناك ذكرنا إذا وقف على من ينقرض، كما إذا وقف على أولاد أولاده وأولاده، عفوا، إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده صح وقفا ويسمى الوقف المنقطع الآخر، فإذا انقرضوا رجع إلى الواقف أو ورثته حين الموت لا حين الانقراض، إلى آخر المسألة. فهاي المسألة تقدمت، هو سيد هم يقولها، يقول على ما تقدم، إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته ويرجع ملكا للواقف، فإن لم يكن موجودا الواقف يعني حيا، كان لورثته، كان شنو، يرجع الوقف ملكا لورثته، بس إن من ورثته حين موته وحين الانقراض، نقول حين موته، وبينا النكتة هناك على ما تقدم في مسألة 1484. هسه واحد يقول ليش تكررت هاي المسألة، هناك ذكرنا سبب التكرار، هناك ذكرنا في مسألة 1484 باعتبار أن الوقف منقطع الآخر وقف صحيح يوم مو صحيح، فذكرنا أن الوقف المنقطع الآخر وقف صحيح. زين، هنا أريد نبين إذا وقف صحيح وانقرض ماذا يترتب، الحكم هو يرجع إلى المن، إلى الواقف ملكيته. نعم، زين، هذه المسألة. مسألة أخرى وحكم آخر، مسألة 1574، يقول السيد يجوز، الآن نأتي إلى حكم آخر، يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منه، بستان بمئة نخلة، وأنا وقف هذا البستان المن لصرف خيراته للفقراء، علاج المرضى، للمدرسة، للمسجد، لكن أستثني نخلة أو أكثر، هذا يجوز، هذا ذكرناه سابقا، يجوز، ماكو مشكلة، يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منه، نعم، طبعا فإن المالك له التصرف في ماله على جميع الأنحاء بالإضافة إلى مقتضى القاعدة الأولية. إذا هذا الوقف صحيح وبين النكتة أنه السلطان على أمواله، أوقف البستان ما عدا نخلة، جيد جدا، هنا أحكام هذا الوقف الصحيح شنو؟ قال ويجوز له حينئذ، يعني حين وقف البستان واستثناء نخلة، الدخول إليها إلى البستان بمقدار الحاجة. ليش؟ يعني ملكه، زين، بما هذا من لوازم ملكه، زين، كما لو كانت زين نخلة لزيد في دار عمرو، فإنه يجوز لزيد الدخول والتصرف في نخله أو نخلته كما هو الظاهر. زين، واحد. اثنين، كما أن له إبقاءها مجانا، يعني النخلة شيء والأرض شيء. الأرض هو نعم بستان، من ضمن البستان، فبالنسبة للأرض خارج عن ملك الواقف، البستان كلما عدا النخلة، النخلة بما هي نخلة، زين، لا مع الأرض التي تحتها أبدا، فالنخلة هي النخلة. زين، هنا أولا قلنا يجوز أن يذهب ويدخل إلى البستان لأجل نخلته، باعتبار هذا من لوازم ملكه، من لوازم ملكه أنه يتصرف في ملكه ويذهب إلى ملكه ويأتي إلى ملكه بمقدار الحاجة. اثنين، إبقاء النخلة تبقى مجانا، لأن هو استثناء، بعد ما دام استثنى كنخلة في جزء من البستان فبالتالي تبقى في ملكه وتبقى مجانا. قال كما أن له إبقاءها مجانا، لأن ملكه، زين، وقد استثناها من الوقف، فله إبقاؤها ولا مقتضي للزوم العوض عليه، وليس للموقوف عليهم قلعها. ما يجوز الموقوف عليه يقول احنا انت وقفت البستان علينا، يلا خلينا نفجع هاي النخلة. نقول له ما يصير، النخلة مو ملككم، ملك الغير، زين، واستثناها الواقف حين الوقوف، فما يصير تقلعوها لان تصرف في ملك الغير. واذا انقلعت، هذا حكم اخر، انا استثنيت النخلة ولحق طب للبستان لاجل النخلة ولحق ابقيها مجانا وما لهم حق الموقوف عليهم يقلعوها، لكن ريح قوية، زين، او سبب وظروف معينة انقلعت النخلة، الجواب لم يبقى له للواقف حق في الارض. ليش؟ لأن النخلة هي التي هي ملك الواقف وليس الأرض، فبعد ما لحق يغرسها بالأرض، لأن غرس بالأرض هذا غرس بأملاك الآخرين، خرجت من ملك الواقف، فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها، ما يجوز. زين، جيد. وكذا يجوز، الآن خلصنا من هذا المطلب، مطلب آخر ومثال آخر، يجوز المثال الأول، أوقفت بستانا واستثنيت نخلة وبينا أحكام ذلك، قلنا هذا الوقف صحيح وشن الأحكام بيناها. الآن مثال آخر وبي فرق بسيط مهم، نقطة، أنه أوقفت دارا واستثنيت غرفة، الدار عبارة عن 12 غرفة مثلا أو 8 غرف، واستثنيت غرفة، الوقف صحيح ويجوز الدخول إلى الدار لأجل غرفتي بمقدار الحاجة وغرفتي، زين، إذا هدمت وخربت أقدر أبني بمكانها. ليش؟ لأن الغرفة مو مثل النخلة، النخلة ليس جزء النخلة الأرض الذي تحته، لا، أما الغرفة، الغرفة هي وأرضها تصدق أنها غرفة، فبالتالي إذا خرب البناء مع الغرفة تبقى الأرض التي هي عليها البناء ملك المن للواقف. فلهذا يقول وكذا يجوز وقف الدار، وقف الدار، زين، ويجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها، ولكن إذا خربت بقيت له الأرض. يا بلية، شنو الفرق بينه وبين النخلة؟ لأن الأرض جزء الغرفة بخلاف النخلة، فالأرض ليست جزء النخلة. جيد، مسألة أخرى وحكم آخر، مسألة 1575، هذه المسألة من أول كلمة لآخر كلمة 12 سطر تقريبا، تقدمت تفصيلا في باب القسمة في مسألة 615 أو 616 صفحة 203 الطبعة الجديدة، هناك ذكرنا، يعني واحد إذا يريد يراجعها يلقاها نصين، 615 و616، نعم، هنا هناك ذكرنا القسمة، أتذكر أخير مسألتين أنه هل تجوز القسمة بالوقف أو لا، وقسمنا الوقف، الشيء قد يكون مشترك بين الوقف وبين الملك الطلق، وقد يكون بين وقفين وموقوفين وبين واقفين أو واقف واحد وهكذا. زين، 615 يقول السيد هناك: لا تصح قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا مع اشتراطها من قبل الواقف. زين، بعدين شو يقول؟ عند وقوع التشاح بينهم أو مطلقا. نعم، يجوز تقسيم الوقف بمعنى تخصيص انتفاء لآخرين. مثلا 616 يصح إفراز الوقف عن الملك المطلق بالقسمة، بل يجوز إفراز وقف عن وقف آخر، وهكذا. هاي المسألة بعد نقراها لأنها تقدمت عندنا وشرحناها وشرحنا نكات هناك. إذا كانت المسألة 1575، إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق، يعني شلون؟ بيتي جزء وقف ونص وقف ونص ملكي مو وقف، جازت قسمتها، يعني أقسمها قسمه، هذا تقدم عندنا قسمه وانواع القسمه، بتمييز الوقف عن الملك الطليق، فان القسم على مقتضى القاعده الاوليه. وزين، من الذي يتولى القسمه؟ الجواب: ويتولى القسمه، نعم، ويتولى القسمه المالك للطلق، يعني انا اللي مالك نصف البيت، ومتولي الوقف المتولي على النصف الثاني. ليش؟ لان الامر بيدهما. نعم. اثنين: بل تجوز القسمة إذا تعدد الواقف والموقوف عليه. شوف الأول، الصورة الأولى، العين المشتركة قسم نص ملك طلق ونص وقف. أما الصورة الثانية لا، قسم وقف وقسم ثاني أيضا وقف. نعم، لكن الواقف متعدد والموقوف عليه متعدد. مثال: كما إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده، فالنصف الأول من الدار، نصف الدار المن وقف على أولاد زيد، والواقف منه زيد، والنصف الثاني أو الثاني وقف على أولاد عمر، أوقفه بكر، فبكر وزيد واقفان، والموقوف عليه أولاد زيد وأولاد عمور. هذا بعد أيضا الجواب لعدم المانع من القسمة. صورة ثالثة: وكذا إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه. قبل شوية ذكرنا تعدد الواقف وتعدد الموقوف عليه، هنا لا، الواقف واحد والموقوف عليه متعدد. راح يعطي مثاله: إذا وقف مالك الدار واحد، واقف واحد، نصفها على مسجد ونصفها على الآخر على مسجد آخر، الموقوف عليه كم؟ مسجدان، مسجد ومسجد، تعدد الموقوف عليه، والواقف واحد وهو مالك الدار. نفس الجواب لعدم المانع من القسمين. وأما الصورة الأخرى، إذا صار لحد الآن ذكرنا ثلاث صور. الصورة الأولى اشتراك بين الملك الطلق وبين الوقف، الصورة الثانية اشتراك بين وقفين ولكن مع تعدد الواقف وتعدد الموقوف عليه، الصورة الثالثة وحدة الواقف، الواقف واحد وتعدد الموقوف عليه، الصورة الرابعة والأخيرة الموقوف عليه أيضا واحد، الموقوف عليه واحد. وأما إذا اتحد الواقف والموقوف عليه، يقول السيد: فلا تجوز القسمة، نعم، إلا لأنه القسمة تكون بمن؟ بالأمور، نعم، التي يمكن فيها القسمة، التي تقدم عندنا أنه هذا فرع الملكية. زين، أما هنا أصلا هذا خلاف الوقوف القسمية، القسمة الوقف والموقوف عليه واحد، فبعد ما تقسم فلا تجوز القسمة إلا مع اشتراطها من قبل الواقف. طبعا اشتراطها من قبل الواقف الشرط في هذا بعد نحن هو الشرط، بس هذا متى كيف يشترط؟ إما يقول عند الصير التشاح والفتنة بين الموقوف عليهم أو مطلقا، قال من قبل الواقف عند وقوع التشاح بين الموقوف عليهم أو مطلقا. إذن الصورة الرابعة والأخيرة اتحاد الواقف والموقوف عليه واحد، يعني وحدة الموقوف عليه، لا تجوز القسمة إلا مع اشتراط الواقف حين الوقوف. ثم يقول السيد: نعم توجد هناك قسمة بالصورة الرابعة بمعنى آخر. شنو هاي القسمة؟ القسمة معناه يعني مثلا أني أوقفت داري المن لأولادي، الواقف واحد والموقوف عليه أيضا واحد وهم أولادي الموقوف عليه. زين، هنا قلنا ما يصير قسمة وأنا ما اشترطت القسمة. نعم، هنا نقول القسمة بمعنى آخر. تصير شلون؟ أنه شهر للأول لزيد، شهر لبكر، شهر لعمر، شهر المن لهندين، هم أربعة شكوا بيها. هاي قسمة يسموها قسمة تقسيم الانتفاع من العين الموقوفة، وليس تقسيم العين الموقوفة، ولا أملاك العين الموقوفة، مجرد قسمة انتفاع، ولكن هذه القسمة قد تبطل. كيف؟ إذا كانت القسمة على الأولاد، زين، وجاء ولد جديد، فبالتالي بعد هذا القسمة للأربعة تبطل، لازم نقسمها على الخمسة، كل واحد إلى شهر وهكذا. نعم يجوز تقسيمه، هذا أيضا يتقدم في مسألة 615، زين، و615، نعم، صفحة 203. نعم نعم يجوز تقسيمه بمعنى تخصيص انتفاع كل قسم منهم ببعض الموقوف عليهم ما لم يكن ذلك منافيا لشرط الواقف. إذا ماكو منافات لشرط الواقف باعتبار الإطلاق يجوز التقسيم بهذا المعنى. فإذا وقف أرضا زراعية مثلا على أولاده وكانوا أربعة، جاز لهم اقتسامها أرباعا لينتفع كل بقسم منها، أي كل واحد يأخذ ربع، بس هذا قسمة انتفاع مو قسمة حقيقية، بدليل فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماسا، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاث وهكذا. إذن هذه المسألة بطولها أولا تقدمت في باب القسمة في مسألة 615-616 وشرحناها هناك بالتفصيل مع النكات والمستندات. اثنين، ذكر هنا في هذه المسألة أربع صور في جواز وصحة القسمة، ثلاثة صور وموارد تجوز القسمة بلا إشكال، الصورة الرابعة ما تصير قسمة إلا بهذا المعنى اللي بيناه مع التفصيل. زين، مسألة 1576، يقول السيد: لا يجوز تغيير عنوان العين الموقوفة إذا كان ظاهر الوقف إرادة بقاء عنوانها سوى فهم ذلك. الآن هذه العين الموقوفة الواقف أوقفها بعنوان، بعنوان بستان، زين، بعنوان شيء آخر، زين، هذا العنوان كبستان أقدر أغير العنوان وحوله من بستان إلى جراج، من بستان إلى منتزه؟ الجواب: لا يجوز تغيير عنوان العين الموقوفة، يعني حول الدار إلى جراج، إلى مخزن، بينما عنوان الدار هنا للسكن والاستفادة من أجرة السكن المن لمدرسة أو مسجد مثلا. فأقدر أغير عنوان الدار إلى مخزن، عنوان البستان إلى منتزه، وهكذا يصير؟ الجواب، الحكم: لا يجوز تغيير عنوان العين الموقوفة إذا، هاي النقطة الأولى، كان ظاهر الوقف إرادة بقاء عنوانها. إذا افتهمنا بحسب كلام الواقف وظهور كلام الواقف أنه يريد الوقف بعنوان بستان، ما يصير غير عنوانها، بعنوان دار، ما يصير غير عنوانها، سواء فهم ذلك من كيفيته، من كيفية الوقف. كما إذا وقف داره على السكنة، فبعد ما يصير غير الدار إلما إلى مخزن، زين، فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين أم فهم من قرينة خارجية. جيد، هذا المطلب الأول، فالصورة الأولى لا يجوز التغيير. أكو صورة ثانية أيضا ما يجوز التغيير، مو فهم من ظاهر الوقف أو من ظاهر الواقف أو قرينة خارجية، لا، أكو احتمال، إذا ماكو إطلاق مع وجود احتمال إرادة العنوان فما يجوز التغيير، لأن التغيير يحتاج إلى دليل والدليل مفقود، زين، فلا إطلاق حتى نتمسك به. نقول مطلق أوقف الدار سواء كان لم يقيد ولا تجد قرينة ولا يوجد ظهور، زين، على أنه أوقفه أوقفه من باب أنه سكنة، زين، حتى يستفاد كسكنة. ماكو، إذا أكو إطلاق نعم، أما إذا ماكو إطلاق وأكو احتمال أنه أوقف الدار بعنوان السكنة لا بعنوان تكاكين حولها، فأيضا ما يصير. ليش؟ لأن هذا الاحتمال يعتبر منجز، لأن التغيير يحتاج إلى دليل مفقود. بل إذا احتمل أو احتمل أو احتمل ذلك، شنو ذلك؟ يعني إرادة بقاء عنوانها ولم يكن إطلاق في إنشاء الوقف لم يجز ذلك. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لا يوجد إطلاق، إذا يوجد إطلاق ولا يوجد تقييد فبالتالي مقتضى الإطلاق يجوز دي تغيير العنوان، وأما إذا كان إطلاق فيه في إنشاء الوقف فيجوز للولي التغيير فيبدل الدار إلى تكاكين والدكاكين إلى دار والبستان إلى منتزه وهكذا. زين، هذه ثلاث صور، صورة إذا أكو ظهور أو قرينة خارجية ببقاء العنوان ما يجوز، صورة ثانية إذا أكو احتمال مع بقاء العنوان ولم يكن هناك إطلاق أيضا ما يجوز، بين النكتة. صورة ثالثة إذا أكو إطلاق فيجوز. الصورة الرابعة، وقد يعلم من القرينة قرينة إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة. قد نفهم من القرائن أنه الواقف يريد العنوان بس مو مطلقا، يريد العنوان ما دامت المنفعة كثيرة. فإذن إذا صارت المنفعة قليلة فيجوز التغيير. ليش؟ لأنه القرينة هي شنو؟ إرادة العنوان بشرط كثرة المنفعة. فإذا ذهبت ذهب هذا الشرط فبالتالي لا يريد العنوان. قال وقد يعلم من القرينة إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة. فحينئذ شنو حينئذ؟ يعني حين وجود القرينة على إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك. شنو الحال كذلك؟ يعني ما دامت أنه توجد كثرة منفعة. فإذا قلت زال الشرط فيزول شنو؟ تزود بعد شنو؟ بعد هنا يجوز التغيير. فإذا قلت المنفعة جاز التغيير. هذا مقتضى الوقف طبعا تابع لجعل الوقف. النكتة أيضا واضحة. مسألة يقول السيد 1577، النخلة الموقوفة للانتفاع بثمرها. الآن أنا أوقفت نخلة واحدة مثلا حتى ينتفع من تمرها المن للفقراء للطلبة لذريتي، إذا انقلعت لعاصفة أو نحوها شنو الحكم هنا؟ الجواب بيعت واشتري بثمنها فسيل أو نخلة أخرى إن أمكن وتوقف على نهج الوقف الأولى. طبعا هذا الترتيب، وإن لم يمكن صرف ثمنه على الجهة الموقف عليها، هذا الترتيب زين ذكرناه سابقا، أن الارتكاز عند الواقف الحفاظ على العين قبل مصلحة الموقوف عليه، وإذا لم يمكن ذلك فيصرف على الموقوف عليه. فلهذا يقول أولا إذا انقلعت النخلة فنقدر نبيعها ونشتري النخلة بمكانها حتى نحافظ على العين، وبعدين نستفيد من منفعة النخلة المن وثمر النخلة المن للفقراء للذرية وهكذا. وإلا إذا ما أمكن شراء النخلة أو فسيل حتى نحافظ على العين ببديل، نصرف ثمنها على الموقوف عليه. إذن أول شيء نقدم العين ولو ببديل، وإلا نروح المن للموقوف عليه. قال النخلة الموقوفة للانتفاع بثمرها إذا انقلعت لعاصفة أو نحوها بيعت. هذا تقدم أنه هذا من موارد جواز البيع في بيع الوقف في مسألة يمكن 100. واشتري بثمنها فسيل أو نخل أخرى، يعني ما تصرف يصرف ثمن النخلة على اليمن على الموقف عليه، بل تشترى يشترى فيها فسيل أو نخلة بدل هاي النخلة التي انقلعت. ليش؟ لأن الارتكاز عند الواقف الحفاظ على العين ولو ببديل قبل مصلحة الموقوف عليه إن أمكن وتوقف على نهج الوقف الأولى. وإن لم يمكن ما نقدر نشتري ببديل ونحافظ على العين ولو ببديل، يصرف ثمنها على الجهة الموقوفة عليها كعلاج المرضى أو لذريتي أو هكذا. هذا بالمطلب الأول. المطلب الثاني في هذه المسألة يقول السيد نعم إذا كانت النخلة المقلوعة في ضمن بستان موقوف. أنا مرة وقف نخلة بس تقدم هذا المطلب الأول، ومرة لا النخلة البستان موقوف وتنقلع النخلة. السيد يقول هذا ننقلع النخلة بعد ما يحتاج تشتري مكان نخلة ثانية، لا هذا يعتبر حالة حال النماء الذي انفصل من العين الموقوفة، فبالتالي أبيعها وصرف على الموقوف عليه مباشرة مو أشتري نخلة ثانية. ليش؟ لأن هذا حالة حال النماء، والنماء لمن يصرف؟ مو عين العين الموقوفة هي البستان. زين والنخلة المقلوعة من البستان بمنزلة النماء، والنماء يصرف مباشرة على الموقوف عليه، فأبيع النخلة وما أشتري النخلة مكانها لأن هاي محفظ على العين، لأن هذا نماء يصرف على الموقوف عليه. نعم إذا كانت النخلة المقلوعة في ضمن بستان موقوف يكون حكمها حينئذ حكم الكرب والأغصان الزائدة، فتصرف على الجهة الموقوف عليها عينا النخلة راح نعطيها للموقوف عليها، أو قيمة يعني أبيعها وأعطيهم ثمنها، إلا ما حاجة البستان. أما إذا ما يحتاج البستان هذا حال النماء، قبل أصرف على الموقوف عليه. أما إذا احتاج البستان، قلنا سابقا يقدم العين على الموقوف عليه، إلا ما حاجة البستان إلى ثمنها، فتباع وتصرف على البستان كما قلنا. هذا هو الارتكاز عند الواقيف. نعم، وصلنا إلى مسألة 1578. هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا نسألكم الدعاء.